أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة. أنا بترا طوق الهندي
وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، ويجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
فارس، بحلقة اليوم رح نسلط الضوء على واحدة من أهم القضايا سخونة بانتخابات هذا العام والجدلية أيضا. ليش نتحدث عن القيود المفروضة على الطلاب الدوليين، تأثير المحتمل على نظام التعليم العالي وسوق العمل، وأزمة الإسكان المتفاقمة بأستراليا.
شوفي قد ملفات متداخلة. العام الماضي 2024 فاجأ الائتلاف الأستراليين بمعارضته لخطة حزب العمال والتي كانت تهدف إلى فرض حدود، ولكن وصفت بأنها حدود مرنة على أعداد الطلاب الدوليين في الجامعات والمعاهد.
لم يتوقف الأمر عند الرفض، عاد زعيم المعارضة بيتر داتن هذا العام ليقدم سياسة أكثر تشددا تشمل تحديد نسب القبول بالجامعات العامة، يعني نسبة لا تتجاوز 25% فقط للطلاب الدوليين، ورفع رسوم تأشيرات الطلاب وأجراء تعديلات على تأشيرات الخريجين المؤقتين.
لماذا تطرح هذه الإجراءات في هذا التوقيت؟ حزب العمال مثلا والحكومة العمالية ترى أن الإجراءات المقترحة بالأصل هدفها تخفيف الضغط على قطاع الإسكان وتنظيم نمو سوق التعليم الدولي بشكل مستدام.
بعد فشل مشروع القانون الأصلي بمجلس الشيوخ، لجأ الحزب فارس إلى توجيه وزارة الشؤون الداخلية إلى تقييد إصدار التأشيرات وفق تعليمات داخلية بما يشبه يعني سقف غير رسمي.
صحيح. من جهة أخرى، الائتلاف يرى أنه بعض التخصصات باتت تستقطب الطلاب الأجانب بشكل مبالغ فيه بين مزدوجين، وأن التوازن الأكاديمي مفقود وغير حاضر في بعض المؤسسات التعليمية حكومية وغيرها، تصل فيها نسبة الأجانب ل80%.
بالمقابل، تساؤلات كثيرة يعني تطرح فارس حول السياسات على الجامعات والاقتصاد والسمعة العالمية أيضا لنظام التعليم الأسترالي.
في هذه الحلقة من بودكاست طريق الهجرة نستضيف وكيلة الهجرة يسرى الحداد حتى تساعدنا نفهم أكثر شو عم بيصير وراء الكواليس، وكيف عم بتأثر آلاف الطلاب وأسرهم بهالسياسات الجديدة سواء التي تم تطبيقها أو المقترحة.
قبل كل شيء يسرى، بدنا نقول لك أنه هيدا آخر مرة بتكوني معنا في هذا الموسم فقط، ونحن ممتنين فارس وأنا وكل المستمعين على كل شيء قدمتي بهالموسمين أو ثلاثة.
صباح الخير أول شيء.
صباح الخير.
يا هلا
المستمعين، وأنا مشكركم من كل قلبي على استضافتكم لألي، وأنا أسعد كتير لما كل مرة أطلع معكم. للأسف يعني، بس دائما رح نكون أكيد على اتصال بأي وقت، يعني
دائما دائما وأبدا رح تكوني دائما من وجهاتنا الرئيسية حتى نعرف أكثر عن سياسات الهجرة وعن التأشيرات. وما تتخيل قد يسرى بنسمع فيدباك حلو، يعني أنا وبترا نكون بأي مناسبة بحكي والله أنا سمعت هاي المعلومة من يسرى، أنتوا كنتوا عم تحكوا معها وسمعنا هالمعلومة منها، فشكرا انك قدرت تكوني مصدر معلومات موثوقة بهالسنين الماضية، واكيد ان شاء الله بنسمعك قريبا. يسرى، بداية يعني اذا بدنا نحكي عن خطة الائتلاف، يعني سقف 25% فقط على الجامعات الحكومية مزبوط بالنسبة للطلاب الدوليين، بس الكليات الخاصة تركت لنظام مختلف. يعني هل برأيك يعني ما بدنا نحكي الكيل بمكيالين او ازدواجية المعايير، ولكن اختلاف القواعد رح يشجع على اختلاف سوق تعليم خاص أقل خضوعا للرقابة؟
هلا فارس، أنا بشوف إنه هيدا يعني الفكرة اللي اقترحتها الائتلاف، اللي هو مثل ما ذكرت يعني وضعوا 25% على الجامعات الحكومية وتركوا يعني استثنوا الكليات الخاصة والتيف، يعني أنا بشوف إنه قد تبدو مفارقة بالبداية، ولكن بعتقد إنه هيدا النهج رح يؤدي إلى تعزيز السوق الخاص للتعليم. يعني نحن شفنا قبل أنه صار في يعني بفترة مؤخرة شفنا أنه صار في فرض قيود على الصارمة على المؤسسات والكليات الخاصة التعليمية والصغيرة، ولكن يمكن هذا الشيء رح يرجع يمكن الكليات الخاصة من استقطاب المزيد من الطلاب الدوليين من دون هذه القيود الصارمة اللي رح تجرب الحكومة بدها تفرضها على المؤسسات الحكومية، ولكن كمان بشوف إنه يعني لازم يدرس تأثير هذا الشيء على التوازن الأكاديمي والاقتصادي، لأنه كمان ممكن يؤدي إلى ارتفاع الرسوم بالجامعات الحكومية، كونه إذا رح يصير في تقييد لعدد القبولات ونسبة الطلاب للجامعات الحكومية، هذا الشيء رح يؤدي إنه يعني رح يرفعوا من التوشن فيز أو الرسوم، لأنه رح يتحول أكثر للمؤسسات والكليات الخاصة، فهذا الشيء أكيد رح يزيد من التنافس بالسوق. أيضا أنا بشوف فارس أنه رح يصير في عدم تكافؤ الفرص بين الجامعات الحكومية، اللي غالبا رح تصير أكثر خضوع للرقابة والمساءلة، كونه هذا رح يفرض علي حدود يعني صارمة، بينما المؤسسات الخاصة رح يكون عندها رقابة أقل نسبيا، فهذا الشيء أكيد رح يعني يزيد عدد الطلاب والقبولات عندها، مما هذا الشيء رح يؤدي لخلق خلل في توازن القطاع التعليمي. وأيضا كمان في شغلة بدي أذكرها مهمة وكانت موجودة قبل، يعني رح يؤدي هذا الشيء ممكن إلى خطر نشوء سوق تعليمي غير منظم، خاصة يعني إذا هذه السياسات يعني رح تؤدي بشكل غير مباشر إلى ازدهار يعني الكلية الخاصة، اللي رح تركز أكثر على الربح أكثر من الجودة التعليمية، وشفناها قبل يعني، وبالتالي رح يؤدي إلى إضعاف جودة التعليم، بالرغم يعني نحن نعرف أكيد يعني مع يعني في كتير مؤسسات وكليات خاصة عندها برامج كتير قوية، يعني نحن مش عم نحكي بشكل عام يعني، بس ممكن بعض المؤسسات الخاصة قد تستغل هذه النقطة مرة تانية، ورح يصير إنه يركزوا أكثر على الكمية بدلا من النوعية، وبالتالي أيضا يعني هذا الشيء رح يؤدي إلى أضعاف جودة التعليم. فعنا يعني عنا أنا بشوف أنه رح يكون في عنا نتائج مش
سلبية
سلبية طبعا.
طيب يسرى، كتار من الطلاب الدوليين خاصة عم نحكي عن جنوب آسيا أفريقيا والشرق الأوسط، يعني بيعتمدوا على تأشيرات العمل المؤقتة بعد التخرج لتغطية نوعا ما تكاليف التعليم. نعم. كيف يمكن يعني أن تتأثر هالفئات بتعديلات تأشيرة الخريجين؟ هل هناك مخاطر اليوم لاستغلالهم يعني تحت هذه الظروف الجديدة؟
نعم نعم بترا، هلا كمان شفنا مؤخرا صار في كتير تغييرات على التأشيرات الخريجين، يعني من ناحية صار في عنا بنذكر منها يعني أكيد مش كله، خفض الحد الأقصى للعمر نزلوه لل 35 سنة، صار في كمان تم إلغاء التمديد الإضافي لمدة عامين اللي كان متاح كمان أيضا للخريجين بتخصصات كانت مطلوبة بسوق العمل، صار في كمان زيادة الرسوم على هذه التأشيرة بنسبة 15%، وبالتالي يعني العديد من الطلاب اللي جايين من خلفيات اقتصادية متواضعة مثل ما حضرتك ذكرتي، جنوب آسيا أفريقيا والشرق الأوسط، طبعا بيعتمدوا على هذه الفترة ما بعد الدراسة اللي هي فترة التخرج على العمل لتسديد قروض التعليمية، لحتى يقدروا يعوضوا كل الأشياء اللي دفعوها خلال دراستهم، لأنه نحن بنعرف يعني يعني الأقساط الدراسية الطلاب الدوليين مرتفعة جدا يعني، وأيضا بيعتمدوا على هذه الفترة حتى يشتغلوا ليكونوا خبرة، حتى كمان يدعموا أسرهم ببلدانهم، فطبعا هذا الشيء تقليص هذه الفترة أو التغييرات اللي طرأت على هذه الفئة أيضا رح تحطهم تحت ضغط مالي أكبر، أيضا رح يصير في ارتفاع مخاطر الاستغلال، كون التغييرات اللي صارت رح تصير في يعني قلة فرص العمل وزيادة الضغوط، فرح تخلي الطلاب أنهم رح يقبلوا بأي نوع وظيفة أو عمل حتى لو كانت بأجور منخفضة أو غير آمنة، فهذا الشيء أيضا رح يصير رح يعرضهم ليكونوا أكثر عرضة للاستغلال من قبل أصحاب عمل يعني غير منصفين بقطاعات يعني معينة بمجال العمل. وأيضا كمان بذكر من التأثيرات اللي حتأدي تقييد مسارات الهجرة المستقبلية. نحن نعرف أيضا أنه تأشيرة 485 فيزا هي أساسا يعني مرتبطة بالفيزة الدراسة، يعني لازم تكون لتقدر تقدمي عليها لازم تكوني أنت عم تدرسي بأستراليا. وأيضا يعني هذه الفترة اللي أنت بتكون عليها على 485 فيزا هي جسر تعتبر لحتى أنت تقدر بعدين تقدر تقرر شو بدك تعمل على شو بدك تقدم، يعني هي جسر نحو الإقامة الدائمة طبعا إذا كان بيستوفي شروط هذه التأشيرات المستقبلية. ولكن بعتبر أنا يعني التغييرات والتعديلات اللي طرأت على هذه الفيزا رح تضيق هذا المسار، خاصة للطلاب اللي عم يدرسوا بتخصصات منا أولوية بقى، وبالتالي يعني رح بعتقد رح تأثر على المسارات الهجرة المستقبلية.
نعم يسرى، يعني عم تحكي عن هذه الإجراءات عن أثارها على الطلاب، ولكن ماذا عن أثرها على سمعة أستراليا كوجهة تعليمية؟ يعني منطلع على أستراليا كبلد صغير سكانيا بالكثافة السكانية، ولكن عدد كبير من جامعاتنا بالتوب 20 بالعالم، يعني ما أنها جامعات قليلة ولكن من أفضل الجامعات في العالم، سمعتها جيدة، قادرة تنافس بسوق التعليم العالي حول العالم. هالسياسات هل برأيك بتحط اليوم سمعتنا كوجهة تعليمية على المحك؟ عم نفرض قيود وصفها البعض بأنها فجائية يعني، وبنفس الوقت غير متناسقة على تخصصات معينة وعلى جنسيات معينة، شو رأيك؟
أنا برأيي فارس يعني صحيح، يعني بلشنا أصلا نشوفها أنه عم بتخاطر يعني بالفعل بسمعتها الأكاديمية العالمية مثل ما ذكرت، خاصة بظل هذه السياسات الأخيرة. يعني عم نشوف فجأة عم يطلع قرار، عم نشوف فجأة عم بيصير فيه تغييرات يعني غير متناسقة، خاصة أنه عم تستهدف مثل ما ذكرت جنسيات أو تخصصات معينة. وطبعا يعني هذه السياسات أو التغييرات اللي عم بتصير لما عم تستهدف مثلا جنسيات أو تخصصات معينة، أنا بلاقيها يعني في رسالة ضمنية أنه يعني بعض الطلاب أو فئة معينة من الطلاب أو الجنسيات مرحب بها أكثر من غيرهم، يعني مو مثل رسائل مبطنة. وهذا الشيء طبعا بيتعارض مع الرسائل عادة اللي بتروجها الجامعات الأسترالية حول التنوع والتكافؤ والفرص. نحن بنعرف قديش نحن دايما بالجامعات عنا أنه بدنا diversity كل هالأمور، يعني فبتتعارض مع هذه السياسات. وأيضا كمان رح يؤدي هذا الشيء يعني تأثير على المستوى الدولي. نحن بنعرف فارس عنا دول مثل كندا، المملكة المتحدة، أمريكا دائما بيقدموا سياسات واضحة ومستقرة لجذب الطلاب الدوليين، يعني وبالتالي لما عم يشوفوا انه
مع مسارات إقامة صح، يعني زي كندا مع مسار إقامة
100%. يعني طبعا لما الطالب بيشوف انه بيشعر انه استراليا عم تفرض قيود غير متوقعه وتفتقر للشفافيه، فبفضلوا اكيد دائما انه يتوجهوا يعني يدوروا على وجهات بديله تعتبر اكثر امان واستقرار من الناحيه القانونيه والعمليه. وايضا يعني حيكون عندهم مسار واضح انه رح ياخذوا اخر شيء الاقامه مثلا، بينما التغييرات اللي عم بتصير باستراليا يعني عم فعلا بتؤدي لا يكون في يعني ما عاد في شيء واضح، ما في شفافية بالموضوع. yes. وطبعا كمان لأنه في شغلة هون بدي أذكرها، يعني رح يؤدي هذا الشيء لانعكاسات اقتصادية وأكاديمية بأستراليا، لأنه يعني نحن نعرف يعني الطلاب الدوليين مش بس بيساهموا بالاقتصاد، ولكن أيضا بيعززوا التعاون البحثي والثقافي، وأيضا بيصير عندنا بيئة أكاديمية مختلفة. فهذا الشيء أكيد يعني من لما منقلص العدد تبع التلاميذ والفئة التأشيرة الخريجين أيضا رح يضر هذا الشيء بالجامعات من حيث التصنيف العالمي والتمويل من حيث الجودة، يعني أكيد رح يأثر يعني علينا.
يعني يلي عم تقولي يسرى اليوم قديش أستراليا عم تخسر مكانتها كوجهة ريادية صحيح. للطلاب الدوليين اليوم من خلال عملك، من خلال خبرتك كوكيلة هجرة على الأرض، هل هناك وسيلة حقيقية للتنبؤ إذا صح التعبير بنتيجة طلبات التأشيرة بظل هالنظام المرن، أم أنه القرارات اليوم صارت عم تخضع لعوامل مبهمة مثل ما ذكرت ومزاج سياسي متقلب أكثر من تقييم يعني موضوعي ومؤسساتي؟
بصراحة بترا بهيدي الفترة اللي نحن عم نقطع فيها صار في كتير يعني uncertainty. فأنا فعلا يعني عن جد يعني أنا لما بيجي لعندي حدا بتحسي إنه ما عاد بقى فيك تتنبئي إنه إذا عن جد كتير صعب يعني تحددي إنه إذا هذه الطلبات التأشيرة عن جد رح يكون في رح يكون عندها رح يصير في موافقة عليها رح يصير في رفض. يعني عن جد في كتير عنا عوامل, دايما في تغيرات, دايما في بتحسي يعني ما عاد في شفافية, تغيرات مستمرة باللوائح بالقرارات حتى بالكريتيريا بالإليجيبلتي كريتيريا بالشروط للفيز. لما يعني عم بيصير في كتير تغييرات وتعليمات من وزارة الشؤون الداخلية حتى لو كان مثلا ما في قرار رسمي بس عم يتم يعني إصدار تعليمات لموظفين وزارة الشؤون الداخلية. فأنا بعتبر أنه يعني هذا النظام يعني اللي عم بيصير صار أكثر تأثر بالعوامل المبهمة والضغوطات السياسية. فعن جد كتير صعب يعني على الطلاب وعلى وكلاء الهجرة أنه يحددوا ما إذا كان هذا الشيء رح يكون يعني successful, رح ناخد فيزا مش رح ناخد, بدل ما أنه نكون عم نعتمد أكثر على تقييم موضوعي وعادل
معايير واضحة.
أبدا ما صار في عنا شكوك حول مدى الاستقرار والشفافية بهذا النظام يعني. فصار عنا عن جد قلق وصار في تحدي للطلاب الدوليين اللي جايين بدون يقدموا على أستراليا. بتحسي عن جد ما عاد في عندك أنه لا على ثقة نحن بنحكي, لا أكيد ما عاد في عنا هذا الشيء يعني. فكتير صعب بهذه الفترة اللي عم نمر فيها يعني.
بركي يصير العامل الجاذب لأستراليا هلأ انخفضت قيمة الدولار فيمكن دراسة صارت تكلف أقل مقارنة بأوروبا يمكن يعني بعض الجامعات أو بالولايات المتحدة.
بس بذات الوقت فارس نحن كمان عمل يعني صحيح العملة أقل بس يعني الفيز اللي عم تنعطى صارت أقل, فبالتالي يعني ما بنقدر
قالوا بده يمكن الأهل يستثمروا بمستقبل ابنهم إنه رح يقدر يدرس بأستراليا ويستقر هناك لاحقا ولا مجرد دراسة ويعود. إذا بالنسبة للشرق الأوسط بدرس بأوروبا أقرب له يعني, ليش هيقطع كل هالمسافة؟ يسرى شكرا جزيلا, دائما الحديث معك لا يمل منه, ونلتقي ما رح نحكي إلى اللقاء, ما رح نحكي وداعا إلى اللقاء إن شاء الله
قريباً.
أكيد
أكيد
Thank you.
شكرا كثير.
شكرا من القلب لك وكيلة الهجرة يسرى الحداد. نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف بين شخص وآخر. دايما منذكركم عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
ومن بودكاست طريق الهجرة إلى هذا الموجز الإخباري والزميل جورج غرام.